بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا بني إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. هذه الآية من الآيات التي ذكرها الله تعالى في نصائح لقمان، ويبدو من أول الآية أن هناك علاقة خاصة بين لقمان وبين ابنه، لذلك خاطبه بالتصغير: يا بني إن تك مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأت بها الله. هذه الآية تدل على عدة مطالب. المطلب الأول من الآيات التي يمكن الاستدلال بها على القدرة المطلقة لله تعالى، أن هذا المثقال من حبة خردل أينما يكون الله قادر أن يأتي به، يعني شيء الذي من حيث الحجم كما وكيفا صغير جدا، تكون في صخرة يعني في جوف الصخرة يأتي بها الله، تكون في السماوات بإطلاق الآية يعني في السماوات السبع التي إلى الآن البشر لم يصل إليها ولا يعرف حدودها، ويأتي بها. تكن في الأرض، وبلا شك مقصود من أنه حبة خردل في الأرض يعني في أعماق الأرض لا على سطح الأرض. على سطح الأرض أمر سهل، ففي أعماق الأرض التي إلى الآن البشر مع هذه التكنولوجيا ما يتمكن بسهولة يصل إلى أعماق الأرض، فهذه الآية تدل على عظمة القدرة عند الله تعالى، أنه الله تعالى قادر أن يأتي حبة خردل أي مكان كان. هذه القدرة توجب الهيبة، والهيبة توجب الخوف. لذلك الإنسان الذي يشعر بهيبة الله يخاف من الله، يشعر بقدرة الله يخاف من الله. العبد الذي لا يشعر بقدرة الله وبهيبته لا يخاف، ولذلك يعصيه. هذه الحالات التي نراها في المعصومين أو الأولياء والمؤمنين، أنهم كثير كان يهابون من الله لأنهم كانوا يعلمون بقدرته. الموجود الذي هل قد قوي إلى هيبة، أنت أمام سلطان البلد توقف تريد تحكي تتزلزل أحياناً لأنه سلطان البلد، فكيف القادر الذي يتمكن أن يأتي بمثقال من حبة خردل أي مكان كان في السماوات وفي الأرض؟ فالدرس الأول من هذه النصيحة حسب هذه الآية أنه يا بني خف من الله، لأنه قادر على كل شيء. المطلب الثاني الذي يستفاد من الآية وهو إبطال نظرية كثير من الفلاسفة في القديم خصوصا غير المسلمين، أنهم كانوا يعتقدون أن الله لا يعلم بالجزئيات والتفاصيل الوجود. عندما يقول يأتي بها الله، قطعا الذي يأتي بهذا الشيء الصغير في السماوات والأرض يعلم بما في السماوات والأرض. إذا لا يعلم كيف يتمكن أن يأتي بها؟ مستحيل. إذا أنت على سبيل المثال لا تعلم أن الزيت في هذه الساعة في الحرم أو في الشارع، كيف تأتي به؟ إذن هذه الآية من الأدلة المحكمة على إبطال نظرية من يدعي أن علم الله علم إجمالي يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. هذه الآية تدل على أنه يعلم بالجزئيات، لذلك يتمكن أن يأتي بأقل الأشياء حجما ووزنا عند الإنسان أو عند غير الإنسان. المطلب الثالث الذي يستفاد من الآية المباركة أن الله تعالى، لعل الغاية من النصيحة هذا المطلب الثالث، وإن كان المطلب الأول أيضا يعد غاية من هذه النصيحة، أنه أهب الله، خف من الله، فإن الله قادر. المطلب الثالث أنه الغاية من هذه النصيحة المحاسبة، يعني كل ما تفعله يا بني الله تعالى يأتي به يوم القيامة ومحاسب عليه. لذلك قال يا بني إن تكو مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يأتي بها الله وين؟ في مقام المحاكمة وفي مقام الحساب والكتاب. يعني أنت محاسب على كل صغيرة وكبيرة، كل ما تقول، كل ما تفعل، كل ما أنه تفكر، فالله تعالى أولا يعلم به، ثانيا قادر على أنه يأتي به يوم الذي يريد أن يشهد عليك. ولعل ظاهر الآية هو يوم القيامة، يعني يأتي بها يوم القيامة. لذلك عندنا في الروايات كثيرة أنه صحيفة الأعمال تعطى للإنسان يوم القيامة، هو يتعجب ويستغرب أن الملائكة شلون سجلوا له كل صغيرة وكبيرة. الآية تقول لا نغادر صغيرة ولا كبيرة. فالهدف الأساسي من هذه النصيحة تربية الولد أو الابن بأنه لا يضيع شيء عند الله، أولا يعلم، ثانيا قادر أن يأتي به ويحاكمك عليه ويحتج به عليك. لذلك هذه الآية تعد من آيات المراقبة. المراقبة هي من قواعد علم الأخلاق. الذي ما عنده مراقبة معناته أنه لم يكن يفكر في تهذيب نفسه، فإن علماء الأخلاق دائما يؤكدون على قانون المراقبة. قانون المراقبة مستنبط من هذه الآية، لأن هذه الآية تقول يأتبع. إذن أنت ما تقدر، أين المفر من حكومتك؟ وين تروح؟ أي شلون تعيش؟ أي مكان تكون؟ فإن الله تعالى يأتي بكل صغيرة وكبيرة. إسا ممكن يقال إن الآية تشمل الدنيا، لأن الأحكام، لأن قانون الوضع أو الآثار الوضعية للأعمال موجود في الدنيا. ممكن بعض مرات الإنسان في موقف يلتفت لأنه فلان شيء فقده من النعمة لأجل فلان عمل الذي سواه قبل سنين، وأحياناً العكس، سوى عملاً صالحاً قبل سنين والآن يحصد الثمرة. هذا يدخل في قانون يأتي بها، يعني ما يضيع عند الله شيء، كل شيء محاسب أجراً وعقاباً. واللطيف أن في آخر الآية الله تعالى، وهذه من أسرار القرآن، في كثير من الآيات الله بعدما يذكر موضوعا أو قصة أو حديثا عن نبي، بعد ذلك يقول إن الله غفور رحيم، إن الله لطيف لما يشاء، إن الله ذو الجلال والإكرام، وغير هذه الآيات، إن الله عليم، إن الله واسع. مثلا في آية النكاح، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني كأنما ذيل الآية، آخر الآية، إلا لما سبق، إن الله لطيف خبير. يعني لماذا الله تعالى يأتي بمثقال حبة من خردل، سواء كانت في صخرة أم في السماوات أم في الأرض؟ لأن الله تعالى شأنه لطيف خبير. لطيف أكثر المفسرين فسروه بأنه الشخص الذي يحاسب، ومحاسب دقيق يسموه لطيف. خبير هم واضح، يعني بمعنى عليم. ولذلك ليش يسمون فلان من أهل الخبرة؟ لأنه عالم بحرفة، بفن، بتخصص، بمادة علمية. لذلك الله تعالى أراد أن يؤكد حسب هذه الآية أنه لماذا أأتي بهذا المثقال أو بهذه الحبة؟ لأني لطيف محاسب وخبير، يعني عالم. لأن من صفاتي اللطيف ومن صفاتي الخبير، هذه الآية تكون من تطبيقات صفاتي. بعض المفسرين فسر اللطيف باللطف والمحبة، لا بمعنى المحاسب والذي يحاسب عباده، ولا يبعد أن هذا التفسير يكون صحيحا. لماذا نقول لطيف بالنسبة إلى عباده المؤمنين؟ لذلك يجازي الحسنة بعشرة فيأتي بها بعشرة أضعاف له. خبير عليم بالنسبة إلى غير المؤمنين، لأن الغير المؤمن كن أنت تحاسبه حساب دقيق وتقول له أنه أنت فعلت فلان يوم هذا الكلام أو صدر منك هذا الفعل، واليوم لابد أن تعاقب عليه. فاللطيف بمعنى لطيف بمؤمنين، خبير بغير المؤمنين. على كل حال من صفاته اللطيف ومن صفاته الخبير، ومن يكون لطيفا وخبيرا يعني أنه يحاسب، ولا بد من العبد أن يراقب. وهذه صفة مهمة خصوصا في المجالس، يعني في المجالس الحديث والقعدة اللي يصير كثيرا ما الإنسان يحكي كلام بعدين يندم، يقول أخاف صارت غيبة، أخاف صارت تهمة أو استهزاء أو إهانة لمؤمن أو سبب هتك الحرمات. إذا نعتقد بهذه الآية أن الله تعالى يأتي بمثقال حبة من خردل حتى لو كانت في السماوات فالأمر عظيم، فالمجالسنا بعد أمام الله تعالى. فمن العجيب أن البعض ترى أحيانا يتكلم كلام الذي فيه إشكال شرعي ويعتذر في مقام الاعتذار، يقول أنا قلت فلان كلام قصدت به النصيحة مثلا، أو أردت أوجه لفلان فالطريقة حتى لا يقع في مشكلة. هذا بعد صار من باب فزين لهم أعمالهم. الشيطان قوي، بعض مرات الإنسان يرتكب الحرام ولكن الشيطان يوجه له، يجيب له عذر أنه أنت سويته من هذا الباب، إذن ما فيه إشكال. على كل هذه الآية آية عظيمة، وحقيقة جميع ما يقال في تزكية النفس وتربية النفوس في هذه الآية موجود في الأخبار. لذلك إذا يؤمن الإنسان بهيبة الله ويخاف منه لأنه قادر، ويعتقد بأنه محاسب دقيق ولا يغفل ولا ينسى ولا يشتبه ولا يجهل، كل الأمور عنده حاضرة، فيجب أن يراقب نفسه ليلا ونهارا في كلامه في تصرفاته في جميع سلوكياته. نسأل الله تعالى التوفيق وأن يبعدنا عن المحرمات والشبهات وعن الانحراف الأخلاقي أو السلوكي، لأنه الآية آية جدا عظيمة. وأعتقد أن الله تعالى في الكتاب الكريم اختار أهم نصائح لقمان لابنه، وواقعا هذه النصيحة من أهم النصائح الأخلاقية لأنها تبين قانون المراقبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.